ولا تسرفوا ولا تقتروا وكان بين ذلك قواما على عام في كل شيء. ثم قال بدأ انتقل إلى باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين قال امسح لجرموق وجورب وخف من حدث لمثله إن لم تشف. الجرموق والجورب والخف يمسح عليها إذا لم تشف. إذا لم تشف معناها إذا لم تكن البشرة بادية منها إذا لم تكن البشرة بادية منها ظاهرة. من حدث متى يمسح عليها؟ يمسح على هذه الثلاثة من حدث لمثله. يمسح عليها من حدث لمثله معناها زمن المسح بداية الحدث ونهايته بداية الحدث قبل الوضوء ونهايته أيضا الحدث الحدث بعد المسح بعد آخر المسح. مثلا انتقض وضوءه الإنسان الآن وتوضأ وعندما توضأ وضوءا كاملا لبس الجوربين أو الخفين أو الجرموقين وانتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ فإنه يتوضأ في هذه الحالة ويمسح على الجرموقين أو الخفين أو الجوربين. وإذا كان مقيما كما سنرى تكون مدة المسح بالنسبة له يوم وليلة تكون مدة المسح بالنسبة له يوما وليلة. وإذا كان مسافرا ستكون ثلاثة أيام بلياله. الفترة الزمنية يبدأ حسابها بالنسبة له من وقت انتقاض وضوئه قبل أن يتوضأ ويمسح على الخفين. وتوضأ في الأصل فظهر طهارة كاملة وتوضأ ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه. بداية من انتقاض وضوئه من لحظة انتقاض وضوئه هذه هي بداية الزمن الذي سيحسب له سواء كان محسوبا له بالحضر أو بالسفر. هذا على رأي على قول. وعلى قول أنه لا يحسب له إلا من تاريخ المسح على الخفين. أنا لا نحسب له الزمن إلا ابتداء من مسح على الخفين لأنه قد مثلا ينتقض وضوءه قبل أول النهار مثلا وتوضأ للصبح مثلا توضأ للصبح وضوءا كاملا ولبس الخفين وبعد الصبح مثلا ضحا انتقض وضوءه. فإذا قلنا بأن الزمن يحسب من نقض الوضوء معناها إذا كان مقيما فإنه تنتهي مدة المسح بالنسبة له في اليوم الموالي ضحا. أما إذا قلنا بأن بداية الزمن هي بداية المسح فإنه قد لا يتوضأ قبل الظهر سيتوضأ مثلا في صلاة الظهر ويمسح على الخفين وبالتالي يكون انتهاء المدة بالنسبة له إذا كان مقيما ظهر الموالد ليل يوم الثاني. مفهوم هذا من حدث لمثله. إذن القول الأول أنه ابتداء من الحدث قبل أن يفسح الخفين لكن بعد أن لبسهما وهو طاهر. القول الثاني أن بداية الزمن تحسب من تاريخ مسحه على الخفين لمثله، معناه أنه ينتقض كذلك مسح تنتقض طهارته إذا انتقض آخر وضوء مسح به على الخفين، انتقض آخر وضوء مسح فيه على الخفين. نعم. إن لم تشف هذه الثلاثة، لم تكن مبدية أو مظهرة للبشرة، من سحل جر موقن وجورب وخف من عدد المذيع لم تشف. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكذلك دع أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكذلك ثبت كذلك من حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ فمسح على خفيه. وهذا الحديث كان يعجب إبراهيم لأن جابر أسلم بعد نزول آية المائدة. وهذا هو الأصل في المسح على الخفين. ويقاس عليهم الجرموق. وأما الجوربين فقد أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على رأسه وعلى الجوربين. نعم قلنا امسح لجورب وجرموق وخف، امسح لجرموق وجورب وخف من حدث لمثله إن لم تشف من حدث لمثله إن لم تشف يوما إذا حل. من حدث لمثله من الحدث لنفس الوقت أو من المسح لنفس الوقت، إذا مسح من الظهر فإنه تنتهي المدة من الظهر، أيام الساحة من الضحى تنتهي المدة من الضحى، وإلى آخره. يوما إذا حل ثلاثا إن رحل. مدة المسح إذا كان مقيما يوما واحدا، وإذا كان مسافرا يومين. إذا كان مسافرا ثلاثة أيام. إذا كان مسافرا ثلاثة أيام يوما إذا حل ثلاثة يرحل ثلاثة أيام. إذا سافر فإنه يمسح على الخفين ثلاثة أيام أو الجرموقين أو الجربين، وإذا حل أي استقر وأقام فإنه يمسح عليهما يوما واحدا. فالأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه صفوان بن عسال المرادي، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سهرا أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمر أو رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة، وحديث صحيح أخرجه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عوف بن مالك بنفس المعنى وهو حديث صحيح، وقد أخرج أبي عمارة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمسح على الخف يوما وليلة؟ قال إن شئت. قال ويومين؟ قال يومين. قال وثلاثة؟ قال وثلاثة، إلى أن وصل إلى سبعة. وهذا الحديث ضعفه ابن عبد البر، ضعفه كثير من المحدثين، وأخذ به المالكية فقالوا لا حد في المسح، ثم تمسكوا بالقياس، قالوا الأصل أن الطهارة لا تنقض إلا بسبب أو حدث. وعلى هذا فالمسح لا حد له، لا حد لزمنه، ما دام لم يجنب يظل يمسح على الخفين. ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أن الحد هو يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بليالي بالنسبة للمسافر، والأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك. يوما إذا حل ثلاثا إن رحل، يوما إذا حل ثلاثا إن رحل، من بعد طهر كامل له حصل. يوما إذا حل ثلاثا إن رحل من بعد طهر كامل له حصل، من بعد طهر كامل له حصل. هذا الشرط متفق عليه، مجمع عليه، وهو أن المسح على الخفين لا يكون إلا بعد طهارة كاملة. والأصل في ذلك حديث المغيرة الذي رأينا قال أهويت لأن دعا خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. بعد طهر كامل له حصل، كامل معناها طهر من الجنابة الكبرى ومن الجنابة الصغرى ومن النار ومن الحدث الأصغر من الجنابة ومن الحدث الأصغر من الحدث الأكبر وهو الجنابة ومن الحدث الأصغر. من بعد طهر كامل له حصل أتمم مقيما لو خلال رحلتي. إذا مسح الإنسان على الخفين ووصل إلى أهله وأقام فإنه يتم المسح على اعتبار أنه مقيم استصحابا للحال، أنه يتم المسح على اعتبار أنه مقيم استصحابا للحال. وكذلك يتم مقيما إذا سافر وقد مسح على الخفين في الإقامة استصحابا للأصل، استصحابا للأصل. وفيه روايتان، رواية استصحاب الأصل على أن يمسح مقيما، ورواية استصحاب الحال وهي أن يمسح مسح مسافر، ويدل لها الحديث لأنه مسافر والمسافر يمسح ثلاثة أيام بليالها. أتم مقيما لو خلال رحلتي وانقض بخلع وانتهاء المدة. ما هي نواقض المسح؟ قال ينقض بخلع خفين أو الجوربين أو الجمقين، وينتقض كذلك بانتهاء المدة ولو لم ينتقض الوضوء. ينتهت المدة مسح الإنسان ظهرا وهو مقيم على الخفين فإنه ينتهي، فإن صلاحية هذا الطهر تنتهي في الظهر الموالي، فإن هذا الطهر ينتقض في الظهر الموالي ولو لم ينتقض وضوءه. وانقض بخلع وانتهاء المدة. خلع معناها إذا خلع الإنسان خفين أو خلع الجرموقين أو من عليه أو الجربين. وقيل لا ينتقض بخلع ولا بانتهاء المدة، لا ينتقض بخلع وإنما يغسل رجليه فقط، يكمل وضوءه بغسل رجليه، ولا ينتقض بانتهاء المدة إلا أن ينتقض وضوءه. والقول الأخير هو إن كان هو الأقل، هو الأقل شهرة في المذهب فإنه هو الأقوى. لأنه موافق لما ذهب إليه أكثر العلماء، أتم مقيما لو خلال رحلتي وانقض بخلع وانتهاء المدة. ثم قال شبيرة عن حاجها لم تنقلي، شبيرة عن حاجها لم تنقلي، امسح كذا عمامة للرجل. الجبيرة إذا لم تنقل عن موضع الحاجة معناها لم تزد على موضع الحاجة امسح عليها، بأن لم يجعلها الإنسان على جزء من جسده لا يحتاج إليها، إذا جعلها فقط على موضع الجرح الذي يحتاج إليها فإنه يمسح عليها. والدليل على ذلك ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي شجه حجر وأفتاه الصحابة بأن يقتتل، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله.
ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه بخرقة ويمسح عليه ويغسل سائر جسده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
ولكن هذا الحديث تكلم فيه والكلام فيه من جهة أنه في سنده الزبير بن خريق وهو ليس بالقوي، وكذلك حديث علي بن أبي طالب قال: انكسرت زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليه أو عليها. وهذا الحديث ضعيف لأن في سنده عمرو بن خالد، وقد كذبه بعض المحدثين مثل اتهمه بالكذب بعض المحدثين كأحمد، واتهمه أبو زرعة بوضع الحديث، وقال فيه البخاري إنه منكر الحديث، وبالتالي الحديث ضعيف. ولكن من باب قاعدة أن ما لا يترك، ما لا يترك كله لا يترك كله، نقول بأننا ما دمنا لا نستطيع غسل الجسد كله فإننا لا نترك غسله كله، وإنما نغسل ما استطعنا أن نغسل ونمسح على ما استطعنا أن نمسح عليه. ثم ما دامت الحمامة يمسح عليها للمشقة، وما دام الخفان يمسح عليهما للمشقة، فإن المشقة في الجبيرة أولى وأعظم. ومذهب الجمهور أنها يمسح عليها،
ومذهب الجمهور أنها يمسح عليها، وإن كانت الأحاديث التي وردت في المسح على الجبيرة عموما أحاديث ضعيفة، كانت الأحاديث التي وردت في المسح على الجبيرة عموما أحاديث ضعيفة
ضعيفة. نعم. جبيرة حاجة لم تنقلي امسح، كذا عمامة للرجل، كذلك عمامة الرجل يجوز المسح عليها. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح على العمامة والخفين. ولكن لا يجوز المسح عليها بالنسبة للمرأة، لأنها لا يجوز لها أن تلبسها أصلا، لأن لبسها للإمامة تشبه بالرجال، وإنما الذي يجوز لها هو الخماع، ويجوز لها أن تمسح عليه. ومن شرط المسح عليها أن تكون ذات ذؤابة، أن تكون ذات ذؤابة أي ذات عذبة، تتدلى منها الشيء عذبة، نعم تكون ذات عذبة تتدلى منها، أو أن تكون ذات حنك، بحيث تخالف عمائم المشركين وأهل الكتاب، حيث تخالف عمائم الكفار، نعم حيث تخالف هكذا، حيث تخالف عمائم الكفار. لا عمامة للرجل إما عذؤابة لرأس حجبت وستر الخف لكعب وثبت إما عذؤابة لرأس حجبت. إذا كانت هذه العمامة سادرة للرأس كله إلا ما جرت العادة بكشفه، وإذا كانت كذلك لها ذؤابة. وكذلك من شرط المسح على الخف عند الإمام أحمد وعلى الجرموقي والجوربين أن يستر الجرموق الكعبة وأن يستر الخف الكعبة وأن يثبت الخف والجرب والجرموق بأن يمكن تتابع المشي فيها. ما إذا لم يمكن تتابع المشي فيها فإنها لا يمسح عليها لأنها ليست ثابتة أصلا ولا مشقة في نزعها. ثم قال: باب نواقض الوضوء. بخارج من المحل ينقض أو نجس من غيره حكم الوضوء. الوضوء ينقض بخارج من المحل مطلقا سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان معتادا كالبول والغائط والوجه والمذي والحيض ودم النفاس فهذه إجماعا تنقض الوضوء إجماعا. وأما الخارج غير المعتاد فهو عند الإمام أحمد وجماعة معه أنه ينقض، واستدل على ذلك بما ثبت من حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت فاطمة بنت حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض، أفأدع الصلاة فلا أطهر؟ أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغسلي عنك الدم واغتسلي. وفي رواية لأبي داود: وتوضعي لكل صلاة. وفي رواية أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فكشفت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تتوضأ لكل صلاة. الحديث روته عائشة وأخرجه البخاري ومسلم. فدل هذا على أن الخارج غير المعتاد يتوضأ منه ينقض الوضوء لأن الاستحاضة خارج غير معتاد. فلو خرج التراب أو خرج الدود أو خرج أي شيء فإنه ينقض على هذا عند الإمام أحمد ولا ينقض عند الإمام مالك، لأنه يشترط أن يكون